نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم سوف يتحدث الراعي تشاك سميث عن تأثير الروح القدس.
إذا كنت ممن يحبون التحليق عاليا بفعل مسحة الروح القدس، فأرجو أن تحلق بسلام وأن تهبط بسلام.
حيث أن كلمة الله تدعونا إلى تركيز أنظارنا على الدعوة التي دعانا الله العلي إليها للسلوك في الروح، فإنه الأمر مشجع أن نعلم أن هذه الدعوة كانت واضحة تماما في حياة يسوع المسيح منذ اللحظة الأولى التي بدأ فيها خدمته العلنية. وإن كان يوحنا المعمدان يعمد بالماء، فقد قال بوضوح تام: إن ابن الله سيعمدنا في القريب العاجل بمعمودية روحية. وفي حلقة اليوم من الكلمة لهذا اليوم سوف يبين لنا الراعي تشاك سميث أن عمل الروح القدس في قلوبنا هو العلامة التي تؤكد أننا نسير وفقا لخطة الله الآب لحياتنا. والآن أترككم أعزائنا المستمعين مع درس جديد من إنجيل متى، بدءا بالأصحاح الثالث والعدد 11. أعد لنا هذا الدرس الراعي تشاك سميث.
قال يوحنا المعمدان: أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحمل حذاءه. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار. وهذا يرينا أن يوحنا المعمدان الذي بدأ خدمته قبل يسوع لم يكن يشهد لنفسه، بل كان يشهد لذاك الذي ينبغي له أن يتبعه، فقد كان هو الصوت الذي ينادي في البرية: أعدوا طريق الرب، لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. وكانت مهمته تقضي بأن يهيئ قلوب الناس لمجيء يسوع المسيح. وإن أردت أن تعرف المزيد عن خدمة يوحنا المعمدان فارجع إلى إنجيل يوحنا، فهناك ستجد المزيد من المعلومات عن هذا الرجل العظيم. وكان يوحنا المعمدان ينادي قائلا عن يسوع في إنجيل متى الأصحاح الثالث والعدد 12: الذي رفشه في يده وسينقي بيدره ويجمع قمحه إلى المخزن، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. والرفش أو المذرة هو أداة يستخدمها المزارعون لتذرية الحبوب، أي لفصل التبن عن الحب، فهم يقذفون الحنطة في الهواء للتخلص من التبن والإبقاء على الحبوب. والمقصود هنا هو أن السيد المسيح سيفصل التائبين الحقيقيين عن غير التائبين. ونقرأ أيضا في إنجيل متى الأصحاح الثالث من العدد 13 وحتى 15: حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي؟ فأجاب يسوع وقال له: اسمح الآن، لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له. إذن فقد رفض يوحنا المعمدان في بادئ الأمر أن يعمد يسوع، لكن يسوع رد على اعتراضه وأقنعه بضرورة القيام بذلك لكي يكون قدوة للآخرين. وهذا هو ما قاله الرسول بطرس إذ نقرأ في رسالته الأولى الأصحاح الثاني والعدد 21: إن المسيح قد ترك لنا مثالا لكي نتبع خطواته. وهكذا فقد رفض يوحنا أن يعمد يسوع في بادئ الأمر، لأنه كان يعلم أنه بلا خطية، لكن يسوع فعل ذلك لكي نتبع خطواته. فهناك إعلان في المعمودية، فهي تعلن سمو الأمور الروحية على الأمور المادية، وسمو حياة الروح على حياة الجسد. وهذا هو الإعلان الذي أراد يسوع أن يقدمه، لثالك قد ثار الناس عليه لأنهم يعيشون في الجسد ووفقا لأهوائهم، والمعمودية ترمز إلى الموت عن حياة الجسد وعن الحياة القديمة وعن الطبيعة القديمة وعن الطموحات القديمة وعن الرغبات القديمة وعن كل ما يعارض مشيئة الله. أجل يا صديقي، فالمظهر الأول للمعمودية يرمز إلى الموت والدفن، وبعد ذلك يأتي المظهر الثاني وهو الخروج من الماء دلالة على القيامة والحصول على حياة الروح التي هي أسمى من حياة الجسد بما لا يقاس. ونتابع الآن القراءة في إنجيل متى الأصحاح 3:16. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه. إذن حالما خرج يسوع من الماء نزل الروح القدس عليه ليمسح حياته وخدمته. ونقرأ في 17، وصوت من السماوات قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. لم يتوانى الله الآب عن إعلان سروره بابنه الحبيب يسوع فقال: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. وقد قال يسوع في إنجيل يوحنا 8:29: لأني في كل حين أفعل ما يرضيه. وهذا يرينا أن يسوع كان يعيش حياة كاملة متمما بذلك مشيئة الله الآب لحياته على الأرض. وفي 4 نقرأ أن الملائكة تهتف ليلا ونهارا دون انقطاع قائلة: قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. حينئذ فإن الشيوخ 24 يشثون أمام الجالس على العرش ويلقون أكاليلهم أمام عرشه وهم يهتفون: أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. وهذا يوضح سبب خلق الله القدير لك عزيز المستمع، فهو خلقك لكي تسبحه وتمجده. وربما تقول: هذا لا يروق لي. لكنك أمام حقيقة لا يمكنك أن تغيرها، فقد خلق الله العلي كل شيء له. وإن حاولت أن تقاوم مشيئته فلن تنال سوى الإحباط. أما إذا أطعت مشيئته الصالحة لحياتك فسوف تعيش حياة مرضية أمامه. وعندما يأتي الوقت الذي تقول فيه إنك تفعل في كل حين ما يرضي الله الآب، فاعلم أنك تحيا الحياة التي يريدها الله منك. إذن فقد شهد الله قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. وهكذا فقد اعتمد يسوع على يد يوحنا المعمدان، وما إن خرج من الماء حتى حل الروح القدس عليه. وإذا صوت من السماوات يقول: هذا هو ابن الحبيب، وهنا نتلاقى مع الثالوث المقدس، فنحن هنا أمام الله الآب والله الابن والله الروح القدس. والآن ننتقل إلى إنجيل متى 4:1، فنقرأ: ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس. نرى هنا أن يسوع كان منقادا دوما بروح الله، وهناك أشخاص كثيرون يركزون على مواهب الروح القدس أو على الظواهر الغريبة أو على الإعلانات الخارقة للطبيعة، لكن المؤمن الحقيقي يركز على السلوك بالروح والانقياد بالروح، وهذا هو ما أكده الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 8:14، إذ نقرأ: لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. وهذا لا يعني أننا لا نهتم بمواهب الروح القدس ولا بإعلانات الله الحي ولا بالآيات والمعجزات التي يصنعها الله القدير في كل يوم من حياتنا، لكن كلمة الله تحذرنا من السلوك حسب الجسد، فالله القدوس يريدنا أن نثبت أنظارنا على شخصه المبارك وأن نكون منقادين في كل حين بالروح. ونقرأ في العددين 1 و2 من نفس الأصحاح: ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلة جاع أخيرا. لقد تحدث الدكتور ويلدر سميث عن الحرمان الحسي فذكر أمورا مثيرة للدهشة، فعقولنا مشغولة دوما بتفسير جميع الإشارات التي تتلقاها من خلال حواسنا الخمس، أي البصر والسمع والتذوق والشم واللمس، فهذه الحواس ترسل دوما رسائل قصيرة إلى عقولنا التي تقوم على الفور بترجمة هذه المعطيات الحسية ومعالجتها. فعلى سبيل المثال، فإن عيوننا ترسل ما تلتقطه إلى أدمغتنا على شكل ذبذبات أو إشارات كهربائية ليقوم الدماغ بتحويلها إلى صور ملونة، وفي الوقت نفسه فإن آذاننا ترسل الذبذبات الصوتية التي تلتقطها إلى الدماغ ليقوم بدوره بتحويلها إلى أصوات أو كلمات. وهناك أيضا حاسة الشم وحاسة الذوق وحاسة اللمس، لذلك فإن الدماغ مشغول دائما بتحليل كل هذه المعطيات والمعلومات والإشارات. ويقول الدكتور ويلدر سميث إنهم عندما أخضعوا رواد الفضاء للحرمان الحسي من خلال وضعهم في غرف مظلمة تماما ومن خلال تعريضهم لبيئة تنعدم فيها الجاذبية والأصوات الخارجية، فقد تحررت أدمغتهم من ذلك الكم الهائل من الرسائل الكهربائية التي كانوا يستقبلوها من خلال حواسهم الخمس، وحينئذ بدأ رواد الفضاء يرون رؤى ويختبرون أمورا روحية، لأن الله بدأ يستخدم ما يعرف بالحاسة السادسة. فنحن لا نستخدم الحاسة السادسة عادة لأن الدماغ منهمك دوما في تحليل المعطيات التي ترد إليه من خلال الحواس الخمس، وهذا مدهش حقا. لذلك عندما نصوم فإن الدماغ يحرم من واحدة من الحواس الخمس، ألا وهي حاسة التذوق، وهذا يعني أن دماغك سيرتاح بعض الوقت من تحليل مذاق الأطعمة والأشربة التي تتناولها عادة، وحينئذ سوف تتاح الفرصة للحاسة السادسة كي تعمل. ويقال إنه في حال انقطاع المرء عن الطعام لخمسة أيام فإنه يفقد شعوره بالجوع إلى أن يدخل في مرحلة الجوع الشديد الذي قد يفضي إلى الموت، وهذا يحدث عادة بين 35 واليوم 40. لذلك إن لم يأكل الإنسان في هذه المرحلة فسوف يموت. ومن المدهش أن يسوع صام 40 نهارا و40 ليلة وأخيرا جاع، وهذا يعني أنه لم يشعر بالجوع في فترة 40 يوما لكنه جاع أخيرا. وهنا أراد الشيطان أن يستغل جوع يسوع لتحقيق مقاصده الخبيثة، لذلك فقد تقدم إليه وقال: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. من المهم أن ندرك أن حرف الشرط إن لا يشير إلى الاحتمال أو الشك، بل يعني بما أنك ابن الله. فالشيطان لم يكن يشك البتة في هوية يسوع. فنحن نقرأ في إنجيل مرقس الأصحاح الأول والعدد 24 أن الرجل الذي به روح نجس صرخ قائلا ليسوع: أنا أعرفك من أنت، قدوس الله. وهذا يعني أن الشيطان لم يكن يشكك في هوية يسوع، بل كان يقول له: بما أنك أنت ابن الله، فما الذي يمنعك من استخدام قدرتك الإلهية لإشباع حاجاتك الجسدية؟ وهذا شيء يفعله الشيطان دائما مع الأشخاص الذين نالوا مواهب الروح القدس، فهو يقول لهم: لما لا تستخدمون مواهبكم لإشباع حاجاتكم الحسية وجوعكم وشهيتكم ورغباتكم؟ وبهذا راح الشيطان يقنع يسوع قائلا: لما لا تحول هذه الحجارة إلى خبز؟ فأنت قادر على ذلك، فأنت هو الله، وأنت جائع، لذلك لما لا تقوم بمعجزة ما لإشباع حاجاتك؟ فأجاب يسوع وقال: مكتوب: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. لقد رد يسوع على الشيطان مستخدما كلمة الله الحية. ولعل ما فعله يسوع يذكرنا بما جاء في المزمور 119 والعدد 11 إذ نقرأ: خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. ونقرأ في إنجيل متى الأصحاح 4 والعدد 5: ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل. ويقول التقليد إن جناح الهيكل الذي وقف عليه يسوع كان عند الزاوية المشرفة على الوادي أسفل مجمع الهيكل، وأنه كان يرتفع مسافة كبيرة عن الأرض. ونقرأ في 6: وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب: أنه يوصي ملائكته بك فعلى أياديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. لقد أجاب يسوع الشيطان في التجربة السابقة بكلمة الله قائلا له: مكتوب كذا وكذا. والآن ها هو الشيطان يحاول تحريف كلمة الله قائلا ليسوع: اطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب: أنه يوصي ملائكته بك فعلى أياديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. وهنا تكمن أهمية مقارنة الروحيات بالروحيات، إذ أجابه يسوع قائلا: مكتوب أيضا: لا تجرب الرب إلهك. هناك بعض العبارات في إنجيل مرقس عن الآيات التي تتبع المؤمنين، فنحن نقرأ في 18 من الأصحاح 16 أن المؤمنين يحملون حيات وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم. وفي ضوء الفهم المغلوط لهذه الآية قام أحد رعاة الكنائس ذات يوم بإقناع بعض أعضاء كنيسته بتناول مادة سامة لإثبات إيمانهم، وبسبب ذلك مات 2 منهم واتهم راعي الكنيسة بارتكاب جريمة قتل. وفي حقيقة الأمر كان ينبغي لهذين الشخصين أن يقارنا تلك الآية في ضوء التعاليم الأخرى للكتاب المقدس. ونرى هنا أن الشيطان حاول أن يقنع يسوع بأن يعرض حياته للخطر لإثبات صحة ما تقوله الأسفار الكتابية، فقد قال له: قفز من فوق، فالله سيوصي ملائكته بك حسب ما هو مكتوب. لكن يسوع كان حكيما إذ قارن الروحيات بالروحيات ورد على الشيطان قائلا: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. فلا يجوز لنا أن نعرض أنفسنا للخطر متعمدين لإثبات صحة الكتاب المقدس. ونكمل من إنجيل متى الأصحاح الرابع ومن العدد الثامن وحتى العاشر، حيث نقرأ: ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. من الملاحظ أن يسوع واجه كل تجربة من هذه التجارب الثلاث من خلال كلمة الله. وبعد ذلك نقرأ في إنجيل متى من العدد الحادي عشر وحتى الثالث عشر من الأصحاح الرابع: ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه، ولما سمع يسوع أن يوحنا أسلم صرف إلى الجليل وترك الناصرة وأتى فسكن في كفر ناحوم التي عند البحر في تخوم زبولون ونفتليم. إذن فقد جاء يسوع وسكن في كفر ناحوم، حيث قام بالجزء الأكبر من خدمته هناك. فقد سكن ضمن حدود زبولون ونفتليم، أي في الجليل. ونتابع القراءة في إنجيل متى من العدد الخامس عشر وحتى السابع عشر: لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل: أرض زبولون وأرض نفتليم طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم، الشعب الجالس في ظلمة أبصر نورا عظيما، والجالسون في كورة الموت وظلاله أشرق عليهم نور. من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. لقد بدأ يسوع يردد الرسالة نفسها التي كان يرددها يوحنا المعمدان: فملكوت الله قد اقترب، وهوية مسيح الرب ستكشف قريبا. والآن نأتي إلى الأعداد من الثامن عشر وحتى العشرين، حيث نقرأ: وإذ كان يسوع ماشيا عند بحر الجليل، أبصر أخوين، سمعان الذي يقال له بطرس وأندراوس أخاه، يلقيان شبكة في البحر، فإنهما كانا صيادين. فقال لهما: هلما ورائي فأجعلكما صيادي الناس. فللوقت تركا الشباك وتبعاه. نرى من خلال الأناجيل الثلاثة الأخرى أن تلك لم تكن المرة الأولى التي يتقابل فيها بطرس وأندراوس مع يسوع، لكن هذه المرة كانت مختلفة لأن يسوع دعاهما لأن يصيرا تلميذين. أما في العددين الحادي والعشرين والثاني والعشرين: ثم اجتاز من هناك فرأى أخوين آخرين، يعقوب ابن زبدي ويوحنا أخاه، في السفينة مع زبدي أبيهما يصلحان شباكهما، فدعاهما. فللوقت تركا السفينة وأباهما وتبعاه. وهذا يذكرنا بما قاله يسوع عن المكافأة التي تنتظر كل من يتبعه. فنحن نقرأ في إنجيل مرقس الأصحاح العاشر والعدد التاسع والعشرين والثلاثين الكلمات التالية على فم الرب يسوع: ليس أحد ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا لأجلي ولأجل الإنجيل إلا ويأخذ مئة ضعف الآن في هذا الزمان بيوتا وإخوة وأخوات وأمهات وأولادا وحقولا مع اضطهادات، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. ونتابع القراءة في إنجيل متى الأصحاح الرابع من العدد الثالث والعشرين وحتى الخامس والعشرين: وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. فذاع خبره في جميع سوريا، فأحضروا إليه جميع السقماء المصابين بأمراض وأوجاع مختلفة، والمجانين والمصروعين والمفلوجين، فشفاهم. فتبعته جموع كثيرة من الجليل والعشر المدن وأورشليم واليهودية ومن عبر الأردن. وهكذا فقد اجتذبت المعجزات التي قام بها الرب يسوع جموعا غفيرة من الناس.
كما سمعنا قبل قليل، فإن خدمة يسوع جذبت منذ البداية عددا كبيرا من الأشخاص الفضوليين من حوله، فمع أنهم لم يكونوا يعرفونه على حقيقته، فالشيء المؤكد هو أنهم أحبوا الأشياء التي كانت تحدث عندما يوجدون في محضره. والأمر ذاته ينطبق علينا نحن أيضا اليوم. وكما ذكرنا الراعي تشاك سميث للتو، فإن الحياة في الروح قادرة على إذابة أقسى القلوب. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم، سوف يتحدث الراعي تشاك سميث عن ما يعرف في إنجيل متى بالعظة على الجبل. لذلك أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا وأن تستمع إلينا في الحلقة القادمة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع كلمة ختامية أعدها لنا الراعي تشاك سميث.
إن كلمة الله هي قوتنا وحمايتنا الأساسية من التجارب، فإذا أردت أن تقف صامدا في وجه تجارب العدو، فيجب عليك أن تعتاد على قراءة الكتاب المقدس ودراسته وحفظ أكبر عدد من الآيات في قلبك. ولأن الرسول يوحنا كان يدرك أهمية كلمة الله، فقد كتب في رسالته الأولى: أكتب إليكم أيها الأحداث لأنكم قد غلبتم الشرير. وقد كتب أيضا: كتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم. أجل يا صديقي، فقد غلبوا الشيطان من خلال كلمة الله.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار، اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850، رمز بريدي 111-21، عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.